إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على الخير. فاللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. أيها الأحبة المؤمنون، ما أعظم أن نتربى على كليات الشريعة وقواعدها، وأن نؤسس منهجنا على ثوابتها وأصولها. فإن الإنسان إذا هضم الأصل عرف الفرع، وما تقع الأمة في محن وفتن إلا بسبب بعدها عن معرفة أصول دينها وثوابته وقواعده. ومعلوم أن هذه القواعد الكلية وهذه الأصول العامة، معلوم أنها هي الخطوط العريضة لهذه الشريعة المباركة، والتي من فقهها نال السعادة في الدارين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر على أمته في تعلم الأحكام أول ما جاء، بل ولا نزلت الأحكام على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العهد المدني. أما العهد المكي فقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس القواعد ويعطي الكليات ويربط الناس بتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى ويمتن العقيدة في النفوس. صار النبي صلى الله عليه وسلم على قول واحد يعلمه الأمة ويبينه لهم ويدل عليه ويبين مفرداته، سواء بالآيات الكونية أو بالآيات الشرعية. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل، لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح الأمهات ولا تحريم نكاح الأخوات، ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالحج مع أنه من أركان الإسلام العظام، ولم ينزل عليه صلى الله عليه وسلم الأمر بالصيام، ولم تكن الأحكام بكثرتها على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لأنه يريد أن يعلم أمته أولا أصول دينها، وشاء الله سبحانه وتعالى ذلك. أيها الأحبة، هذه الأصول العامة وهذه القواعد الكلية، إذا انطلقنا من خلالها وإذا هضمناها وإذا عرفنا الأصل الذي تمحورت حوله الشريعة حين قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأخونا الأخي اللي بيدخن، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. لو ترمي السيجارة معلش أنا بعتذر، لكن ما ينبغي طبعا أن الإنسان حينما يستمع الذكر. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخواننا الذين يشربون الدخان، سواء الشيشة أو السجائر أو كذا، حينما يلقى الذكر من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إخواننا أعلم أنهم إن شاء الله على طيب قلب، ولكن ينبغي أن نعظم الذكر لأن الذي يقال الآن آيات الله والذي يذكر الآن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتراما لرسول الله، دعوكم من الذي يتحدث أو الذي يتكلم، احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبجيلا لكلام ربنا سبحانه وتعالى ينبغي أن نعظم ذلك، فضلا عن أن الدخان حرام ولا يجوز للإنسان أن يشربه أصلا، لأنه مهلك لنفسه ولأنه مضر بنفسه، والله تبارك وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ونحن إذا دخلنا إلى ساحة عظيم رجل من ملوك الدنيا ورؤسائها لم يجرؤ واحد فينا أن يخرج سجارته ويشعلها أمامه احتراما ومهابة وخوفا ورهبة، يبقى ما بالنا بكلام ربنا الذي تلي الآن، وما بالنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أحبتي في الله، من هذه القواعد الكلية والأصول العامة التي نريد أن نوصلها في هذا الوقت المبارك إن شاء الله، أصل عظيم وقاعدة كلية مهمة جدا لا بد لكل مسلم أن يعيها. ما هي؟ حاجة العبد وضرورته إلى معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزامه والعمل به. حاجة الأمة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعادة الأمة في تطبيق أوامره وامتثال هديه وشرعه حاجة تفوق كل حاجة، تفوق حاجة الطعام والشراب وحاجة اللباس وحاجة الزواج وحاجة الولد وحاجة المال. حاجتنا إلى معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقتدي به ولنتأسى به ولنصير على ضربه ونهجه حاجة ماسة. أتدرون لما يا عباد الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى علق النجاة على اتباعه وعلق الفلاح على ترسم منهجه، ولهذا قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلق الله سبحانه وتعالى، علق الله الإيمان بكماله وتمامه، علق الله عز وجل الإيمان على الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجد الإنسان في نفسه حرجا أو ضيقا فضلا أن يجد ذلك في ظاهره، بدلا من أن يقول لن أفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ولو لم يقل ذلك ولكن ورد وجاء وكان في نفسه من الضيق ما كان، فإن هذا يتنافى مع الإيمان وكماله. لأن المسلم ينبغي إذا دعي إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فدلت كل هذه الآيات وغيرها من الآيات على أن حاجة الإنسان إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ماسة. أترون أيها الأحبة، وأنا آت إليكم الآن وأنتم تشاهدون منذ أسبوع، حاجة الناس إلى ماذا؟ إلى الجاز. حاجة الناس إلى الجاز الذي تمون منه السيارات. أرأيتم كيف حصل الاضطراب في المجتمع؟ أرأيتم كيف حصل عدم الاتزان في المجتمع؟ هذه البنزينات الآن التي على الطرق هنا وهناك ترى ازدحاما، ترى بعض الناس الآن يقف من الليل إلى ثاني يوم بالليل، أو ربما يقف عند البنزينة باليومين من أجل أن يحصل زادا لسيارته ليقضي على ذلك مصالحه، ليطعم أبناؤه وليأكل أولاده ولتستقيم حياته. فحاجته إلى هذا الجاز، لا نقول حاجته بقى إلى الهداية، حاجته إلى هذا الجاز أصبح الآن في سبيله يتحمل كل تعب، مهما تحمل من تعب بعد يومين إذا مونت سيارته يشعر بالسعادة ويشعر بالراحة ويشعر بانشراح صدر، لأنه قد قضيت حاجته في هذا. فإذا كان هذا أمر دنيوي وأمر دنيوي بسيط جدا وقليل جدا، ومع ذلك حصل في المجتمع هذا الاضطراب وهذا الخلل، فما بالكم لو انضاف إلى جاز البنزين؟ طيب وإذا انضاف إلى الجاز والبنزين، قد يقول الناس أنا ما عندي سيارات لا جاز ولا بنزين. إذا انضاف إلى ذلك الغاز، فإذا انضاف إلى ذلك الماء، فإذا انضاف إلى ذلك المسكن والملبس، فإذا انضاف إلى ذلك الهواء، فإذا انضاف إلى ذلك أمور الدنيا، كل ذلك الإنسان يشعر به، وربما ترك كل شيء من أجل تحصيل هذا. يتقاتل الناس ويتنافس الناس ويتنازع الناس، وما المحاكم حينما تمتلئ ساحاتها كل يوم؟ اذهبوا إلى أي محكمة من المحاكم سوف تجدون فيها ماذا؟ سوف تجدون فيها المنازعات والشحنات، وأكثر ما يوجد من منازعات في هذه المحاكم وساحاتها إنما يوجد بين الأرحام، ربما بين الأخ وأخيه، ربما بين الأخ وابن عمه، ربما بين الأخ وأخته، ساحات المحاكم تشهد بذلك. كل ذلك من أجل ماذا؟ كل ذلك من أجل الدنيا. نقول حاجتنا إلى معرفة هدي رسول الله، إلى أن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجة تفوق كل هذا، لأنها في النهاية هي حاجة إلى الهداية، حاجة إلى الاستقامة التي خاتمتها ونهايتها جنة عرضها السماوات والأرض. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هل يمكن أن نعيش بدون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال: هل يمكن أن نعيش بعيدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل أن نعيش بعيدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالسعادة كلها في التماسه واتباعه ومعرفة طريقه والالتزام بسنته. فنحن نأكل ونشرب، نلبس ونقوم وننام ونتزوج، وكل ونربي أبناءنا ونذهب إلى معايشنا وأعمالنا، كل ذلك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو جار في مجتمعنا، أن الناس يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العمر في الشهر في السنة، ويقولون هذا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن قلت هذا لم يرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أنتم تجافون رسول الله وأنتم تخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول: نحن لا نجافي الرسول، بل نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن حق النبي ليس يوما في السنة، بل حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل على هديه، وأن نسير على هديه، وأن ندخل بيوتنا على هديه، وأن نخرج من بيوتنا على هديه، وأن ننام على هديه، وأن نقوم على هديه، وأن نأتي زوجاتنا على هديه. كل ذلك لا ننفك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين ولا لحظة من لحظات أعمالنا. أيها الأحبة، هذا الزواج الذي تم، كيف حلت هذه المرأة لهذا الرجل؟ إنما حلت باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال وليها ووالدها: زوجتك ابنتي، فقال: قبلت. لو لم يحصل هذا ما كان هذا النكاح مشروعا ولا كان سفاحا. ما الفرق بين الزنا وبين الزواج؟ الفرق بين الزنا وبين الزواج اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مشهد الاتباع: زوجتك ابنتي كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، قبلت، فيصبح ما كان محرما عليك حلالا. هذه المرأة بغير هذه الكلمة لا تحل له على الإطلاق، لا تحل له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بشريعة الله سبحانه وتعالى. فنحن تزوجنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال هذا الرجل: زوجتك ابنتي، وقال: العروس قبلت كان هذا النكاح نكاحا شرعيا. وهذا الإعلان لهذا النكاح إنما هو أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فرق بين النكاح والسفاح هذا الإعلان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل بعثتم من يغني بين يديها؟ من يغني بين يديها أي بين يدي هذه العروس. لكنك تجد خلاف النكاح المشروع تجد كتمانا وتجد أسرارا. فما الفرق بين هذا النكاح وبين النكاح العرفي؟ تجد النكاح العرفي الذي يكون في السر، يأتي الواحد يعقد على المرأة عند مأذون، أو يكون بينه وبينها ربما، وهذا السائد المعروف من النكاح العرفي ومن الزواج العرفي، أن الواحد يأخذ الفتاة أو يأخذ المرأة التي يريد الزواج منها، ثم يذهبان إلى مكان بعيد ربما بغير علم الأبي وبغير علم الولي، وتقول زوجتك نفسي، ويقول قبلت، ويعتبران ذلك زواجا شرعيا. وهذا ليس زواجا شرعيا، بل هو زنا، هو زنا وإن وهبت المرأة نفسها للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، ولم يجوز لأحد أن يتزوج امرأة بالهبة إلا رجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تبح الشريعة إلا هذا. قال تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فنحن في حاجة ماسة إلى هدي رسول الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بها حل الزواج. فإذا أتى هذا الرجل امرأته تلك الليلة، لا يحل للواحد أن أو لا يشرع للواحد أن يأتي امرأته حتى يقول الذكر الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فإذا هو يجامع بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تزوج بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيها الأحبة كيف ترتب على هذا، أي على هذا الاتباع، كيف ترتب عليه أحكام عظيمة. فبمجرد أن يقول الرجل زوجتك ابنتي وقال قبلت، ماذا حصل بذلك؟ أصبح من كانت محرمة عليه حلالا له أن يجالس وله أن يخرج وله أن يصافح. انظروا إلى أم هذه الزوجة بهذه الكلمة: زوجتك ابنتي قبلت، ما الذي جرى وحصل؟ صارت أما له، فبعدما كان لا يجوز له أن يصافحها أو أن يأتيها أو أن يجلس معها أو أن يسافر معها أو أن يدخل بيتها أو أن يخلو بها، أصبحت الآن كأمه تماما، بل إنها تكون من المحرمات عليه على الأبد، وليس إلى أمد، بل تبقى أم الزوجة محرمة على الزوج إلى الأبد حتى لو فارق زوجته يوما ما. كل هذا إنما كان بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد يا عباد الله ألا ننقل قدما عن قدم، وألا نتحرك من أماكننا، وألا نتكلم كلمة، وألا نختار اختيارا، وألا نحب وألا نبغض إلا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كيف تأكل، فلما جلس معه هذا الغلام يأكل معه ويده تطيش بالصحفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فعلمه كيف يأكل. فنحن الآن فرق ما بين طعام يأكل الشيطان معنا وبين طعام يكون مباركا التسمية. من الذي علمنا التسمية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الذبائح لا تحل إلا بالتسمية، فمن الذي أمرنا بالتسمية؟ إنها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ففصل بين الذبيحة التي يحل أكلها وبين الذبيحة التي لا يحل أكلها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن لا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في السنة، وإنما نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أنفاسنا.
نخرج وندخل بهدي رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج أحدكم من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيطان لمن معه: ما بالك برجل قد عوفي ووقي وكوفي؟ فهذا الرجل كوفي ووقي وعوفي بسبب هذا الذكر: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا دخل إلى بيته كيف يدخل إلى بيته؟ يقول: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. فأنت خرجت من بيتك بهدي من؟ ودخلت بيتك بهدي من؟ وجمعت زوجتك بهدي من؟ فإذا أردت أن تلبس ثيابك فهناك آداب اللباس، آداب اللباس. تسمي الله وتبدأ باليمين، إذا لبست النعلين فابدأ باليمين، وإذا لبست الثياب فابدأ باليمين، وسمي الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تخلع عليك فاخلع اليسرى أولا. إذا أردت أن تدخل المسجد دخلت بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت بالرجل اليمنى وخرجت بالرجل اليسرى، وقلت ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم خروجا ودخولا. إذا أردت أن تصلي فعلى سنة من تصلي؟ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جعلت الظهر بدلا من 4 ركعات لو جعلته 6 ركعات أليست الصلاة مما يحبها الله؟ فلو جعلت 4 ركعات 6 ركعات هل تقبل صلاتك أم لا؟ الجواب: لا تقبل الصلاة، بل الصلاة باطلة. لماذا؟ مع كونها صلاة، ومع أن الله عز وجل يحب الصلاة، لكنها ليست على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو جعلت صلاة الصبح 4 ركعات كانت الصلاة باطلة، ولو جعلت الظهر 2 ركعات كانت الصلاة باطلة. لماذا؟ الجواب واحد: لأنه ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف الشديد أيها الأحبة، بعض الناس يفرق بين هدي رسول الله في الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك وبين حياته العامة. فإذا قلت له: لماذا تضع مالك في البنك؟ هذا حرام، لا يجوز، وتأخذ فوائد عليه وأرباحا، كل قرض جر نفعا مشروطا فواربا. يقول: دعنا يا شيخ، دعنا من هذا. فيفرق بين الصلاة وبين ماذا؟ وبين أكل الحرام، فيأكل الحرام ويترخص في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه ذلك، وأمره الله تبارك وتعالى أن يأكل من الطيبات، من طيبات ما رزقناكم، من الطريق الذي شرع الله سبحانه وتعالى. فكيف فصل بين الصلاة وبين الربا؟ كيف فصل بين الصلاة وبين التبرج؟ فقد يكون رجلا في الصف الأول من الصلاة ومع ذلك ابنته متبرج، تخرج متبرجة متزينة متعطرة، يشتري لها بماله البناطيل، يشتري لها بماله الملابس الضيقة، وهو في الصف الأول. كيف فرقت بين وقوفك في الصف الأول وبين أمر بناتك بالحجاب؟ والله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. كيف فرقت بين هذا وذاك؟ حينما تدخل المسجد لتصلي ألم ترمي سيجارتك؟ طب لماذا لا تدخن في الصلاة؟ لماذا لا تدخن في الصلاة؟ لا تقل احتراما ولا تقل كذا، لا، ولكنه ستبطل صلاتك إذا فعلت ذلك، ولأن الرب سبحانه وتعالى حرم عليك هذا. وما يليق بك حتى أنت لو كنت مدخنا ورأيت الإمام يدخن أمامك ما قبلت ذلك منه، فكيف لا تقبل ذلك منه وتقبل ذلك من نفسك؟ فالمعاصي كثير من الناس يفرق فيها بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم وبين كونه مصليا أو صائما. حتى إنك لتجد كثيرا من الناس اليوم قد يمسك عن الطعام والشراب في رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يمسك عن الطعام والشراب، ومع ذلك لا يمسك عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والتعدي على الخلق والغصب وغير ذلك، لأنه فصل بين طاعة الله في الصيام وبين طاعة الله تبارك وتعالى في غير ذلك. فصل بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وبين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في غير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ربانا إذا كنا صائمين، قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. مشكلتنا أيها الأحبة، مشكلتنا أننا لا نعرف حاجتنا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستشعر عمق حاجتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هديه. ألست الذي تقرأ كل ركعة من ركعات صلاتك اهدنا الصراط المستقيم؟ هل سألت نفسك يوما ما الصراط المستقيم؟ ما الصراط المستقيم الذي في كل ركعة من ركعات صلاتك تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ حد يعرف الصراط المستقيم؟ صراط مستقيم بعيد عن رسول الله؟ مستحيل. صراط مستقيم بعيد عن هدي رسول الله؟ هذا مستحيل. إن الصراط المستقيم الذي تسأله الله تبارك وتعالى هو صراط النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي، صراط النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صراط النبي صلى الله عليه وسلم مستقيم. ولهذا لابد أن يتميز الإنسان. قد يقول واحد الآن: ليه الشيخ مرب لحيته؟ وليه الشيخ مقصر ثيابه؟ وليه الشيخ يعني مثلا مش عايز دخان يبقى في المجلس؟ وليه الشيخ يفعل كذا وكذا؟ هذا كله اتباع لرسول الله. هل نملك أن نترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الناس اليوم يفتخرون بثقافات وحضارات. ده يقول لك: والله أنا واخد شهادة مثلا من أمريكا، معي كذا وكذا، ويفخر به ويقدمها، ولو كانت إلحادا، ولو كانت محاربة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفخر بأنه حاصل على كذا، وتلك المرأة تفخر بأنها راقصة أو ممثلة أو مغنية، وهذا الرجل يفخر بأنه مغن. وأمام الدنيا، أمام الدنيا في حفل كبير جدا يأخذ سماعته ويغني طوال الليل وهو يفتخر بهذا. طيب، ما الذي يميزني عنه؟ الذي يميزني عنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنت تتبع هذا الهدي ظاهرا وباطنا، فإن لبست فلباسك لباس رسول الله، ولئن أطلقت لحيتك فهدي رسول الله، ولئن قصرت ثيابك فهدي رسول الله الذي لا يمكن أن يتركه الإنسان لحظة واحدة. وكنا نسمع، ونحن أول ما يعني استقمنا وأطلقنا اللحى وكذا، كنا نسمع الناس يقولون: ليه يا ابني تعمل في نفسك كده يا ابني؟ انت لسه لو رحت ولا جيت يا ابني تتجوز ازاي؟ وتنام جنب مراتك ازاي؟ وتعيش ازاي؟ وتعمل ازاي؟ وتوظف ازاي؟ وتحيا ازاي؟ وتعمل ازاي؟ ألا سبحان الله، نحن الذين نسألك كيف تعيش بعيدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعيش بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي يعيش على هدي رسول الله حياته طيبة، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني قد يقول واحد: لو الفرح ده مثلا يعني فرح بقى من الرقص وطبل وزمر وكذا، ده دليلة في العمر. قد يقول هذا العبوس: دليلة في العمر يا شيخ طارق، دي ليلة في العمر، دي ليلة في العمر. ليلة يا أخي اعملها وتوب إلى الله تاني يوم. إيه يعني لازم يعني شيخ وإحنا إيه في ميتم؟ هو جايب لنا شيخ يوعظ وقرآن يقرأ وكذا والسنة تلقى؟ دي ليلة العمر. نقول: نعم، إيه والله هي ليلة العمر. وليلة العمر عندنا في حساباتنا هي ليلة عبودية لله سبحانه وتعالى. وما هكذا يشكر الرب سبحانه؟ أيشكر الرب وأنا شاب عندي 30 سنة أنتظر هذه الليلة بفارغ الصبر؟ أولما من الله علي سبحانه وتعالى فإن الزواج نعمة ومنة وآية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إيه؟ أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أولما رزقني الله بهذه الآية أبارزه بالمعاصي؟ خمر يشرب ودخان يشرب ونساء ترقص ورجال يغنون ومزامير تفعل، وهكذا؟ أهكذا يكون شكر الرب سبحانه وتعالى على نعمته ومنته؟ لا والله يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا أن نشكر الله بالمعاصي، بل انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يوما دخل مكة فاتحا، وهذا من النعمة العظيمة والمنة الجسيمة ومن الجائزة الكبرى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقد طرد منها منذ 8 سنوات. لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أمر بالمغنيات فيغنين بين يديه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمزامير والمعازف أن تكون بين يديه كما يفعل القادة اليوم. القادة يتقدم القادة المزامير، ويتقدم القادة الغناء، ويتقدم القادة أبدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وهو على ناقته طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم حتى مست لحيته أصل رحله أصل رحله، بل لما بلغه أن رجلا من الصحابة ممن كان معه اللواء قال اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الحرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال لا، بل اليوم يوم المرحمة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الراية ودفعها إلى أبيه سعد بن عبادة رضي الله عنه. فما يكون شكر النعم بالمعاصي فهي ليلة العمر نعم، ولكنها ليلة عبودية لله سبحانه وتعالى، نشكر الله تبارك وتعالى عليها ونعترف لله سبحانه وتعالى بالنعمة، ونقول يا ربنا نحن عباد إذا فرحنا، عباد إذا تزوجنا، عباد إذا رزقنا الولد، عباد إذا حرمنا من الولد، فنحن عباد لك في كل حال وفي كل آن وفي كل مقال وفي كل عمل وفي كل فعل. هذا عزتنا يا أخوان، هذه عزتنا، ولا يمكن أن يكون المسلم عزيزا مرفوع على الرأس. وش النهاردة بقول لك كن مصري، أنت مصري ارفع رأسك، عشان إيه يعني؟ يعني إيه مصري؟ باكستاني، يمني، هندي، ما ليس هناك فرق بين مسلم هنا ومسلم هناك، لكن أنا أرفع رأسي لا لأني مصري، أرفع رأسي لأني مسلم متبع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أرفع رأسي. انظروا إلى ملك الروم لما جاء بخالد بن الوليد رضي الله عنه وقال له يا خالد لقد علمنا أنكم قوم فقراء وأنكم ما جئتم هنا إلا من أجل المال وكذا، وسأعطيك لكل جندي كذا وكذا وارجع، وسأعطيك كل سنة قدرها ومثلها. فماذا رد عليه خالد في ساحات الوغى؟ وكان عددهم 27,000 وعدد الروم يزيد على 200,000. هل طعنت في رئيسه؟ هل وقع في قلبه وجل؟ هل قال الحمد لله جت من عنده، ولا قال يرجع وانا اجيب لك ويديك وكذا؟ هل قال كده؟ ماذا قال خالد؟ وانظروا الى منطق خالد، هل قال انا من اهل المدينة او انا من اهل مكة او انا كذا؟ ارفع رأسك انت مدني، ارفع رأسك انت مكي. ما قال خالد ذلك، وانما قال خالد لا والله ما جئنا لهذا، وانما جئنا لاننا قوم نشرب الدماء، ولقد علمنا ان اشهى دماء دماؤكم وان اشهى لحوم لحومكم، لهذا جئنا نطلبها في ارضكم. احنا مش جايين ناكل ولا ناخذ كسوة ولا ناخذ دنانير ولا دراهم، انما جئنا لهذا. وهذا المنطق من خالد كان يصلح معه هذا الأمر في هذا الوقت، لأن الرجل إنما تعالى عليه بهذا. ومنطق آخر قاله قائد آخر، إنما جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نبتعثنا الله سبحانه وتعالى لهذا. هذا مقام وهذا مقام، إذا ارفع رأسك أنت مسلم، ارفع رأسك أنت متسنن، لست مسلما أبارز بالمعاصي، وإنما مسلم أنام على هدي رسول الله، ليس على هدي أبي وليس على هدي جدي. أرأيتم يا إخواني، أرأيتم لو أن رجلا أطاع أباه وكان برا به، يقبل يديه كل ما يلقاه، ماذا يقول الناس فيه؟ ما شاء الله ما شاء الله، هذا ولد بار بأبيه، محترم له، مقدر له، هنيئا له. أقول فإذا كان اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان امتثالنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي يا إخواني لم يمت في نفوسنا، إن النبي حي بأنفاسه نتنفس، وبهديه نسير، وباتباعه صلى الله عليه وسلم نقتدي. ليس لنا لا زعيم ولا رئيس ولا وزير ولا غفير ولا مدير ولا رجل ولا ليس لنا إلا هديه صلى الله عليه وسلم. إن قبلنا يد الآباء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وإن أطعنا الآباء فلأن النبي أمر. ولهذا إذا أمرني أبي وهو أبي الذي أقبل رجليه قبل يديه، لكن إن أمرني بمعصية قلت لا يا أبي، لا يا أبي، طاعة ربي مقدمة على طاعتك، فلا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. حاجتنا إلى هدي رسول الله يا إخواني حاجة ماسة، حاجتنا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ماسة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته على تعظيم السنن، والصحابة رضوان الله عليهم إنما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعظيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث عند أحمد بل وعند البخاري، أنه رضي الله عنه لما طعن في بطنه وكان إذا شرب شرابا خرج من بطنه أو أكل طعاما خرج من بطنه، فبينما هو كذلك رضي الله عنه وهو في بيته ويدخل عليه الصحابة يدعون الله تبارك وتعالى له ويذكرون محاسنه كما ذكر علي رضي الله عنه، دخل عليه فتى وكان هذا الفتى مسبل الثياب، يعني كان الثياب تحت الكعبين، وخرج وعمر في هذه الحال في هذه الحال. فلما خرج أبصره عمر رضي الله عنه فقال: ردوه علي، تعال يا ابني، تعال تعال يا فتى، تعال يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. شوف انظروا إلى عمر في أي حال، في أي حال، لكنه لم يستغن عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر به وأن يبلغه وأن يعلمه، هذه أمانة عظيمة. فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. السواك هذا الذي قد يستقل كثير من الناس، ايه سواك، بل بعض الناس يعتبره كظارة، هذا السواك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما هو مرضاة للرب ومطهرة للفم، وكان من اخر سنن النبي صلى الله عليه وسلم، اخر سنة فارق النبي الدنيا بعدها سنة السواك. فقد جاء في الصحيحين ان عبد الرحمن ابن ابي بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة رضي الله عنها، وكان النبي وقتها لا يتكلم ولا ينطق، فلما رأى عبد الرحمن بن عوف يتسوك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سواكه فأبده بصره، يعني صوبه ولم يحرك. فقالت عائشة: يا رسول الله أخذه لك، أخذ لك هذا السواك؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم برأسه: النعم، أيوة نعم خذيه. فأخذه، فأخذته عائشة رضي الله عنها فقضمته ولينته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. قالت عائشة: فوالله ما استن استنانا أحسن منه، فما عاد أن فرغ حتى رفع إصبعه إلى السماء وقال: إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. هذه سنة السواك. بعض الناس اليوم يقول لك: يا عم سنن إيه، إحنا دور على الحاجات الكبيرة، سنن إيه، ما هو اللي مش يدور على الحاجات الصغيرة مش يدور على الحاجات الكبيرة، المحافظ على السواك مش هيحط السيجارة ببقه، لكن هتشيل السواك يبقى لازم تحط حاجة، فالمحافظ عليه خلاص تمام. المحافظة على الحجاب الشرعي لن تتبرج، المحافظ على السنن لن يترك الفرائض، المحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب لن يأكل حراما. مش معقول هسرق طعام واجي أقول بسم الله وبعد ما أشبع كده من الحرام أقول الحمد لله الذي أطعمني ورزقني من غير حول مني ولا قوة، هل يعقل هذا؟ مستحيل أبدا. بل إننا نقول إن الأمة لو وقفت عند بسم الله بس، فقط بسم الله، لاستقام حالنا في جميع أمورنا. فما رأينا مثلا رجلا نشالا أو حرامي يأتي إلى بيت يريد سرقته أو يأتي إلى خزنة يريد فتحها، يقول بسم الله بسم الله اللهم يسر يا رب بسم الله. لو قال الحرام بسم الله لما سرق، لو قال الحرام بسم الله لما سرق، لا يمكن حرام يقول بسم الله، ولا يمكن زاني يخلو بامرأة يريد أن يزني بها فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أيقول هذا زاني؟ مستحيل. هقول بسم الله إيه؟ لا يمكن، لا يمكن قط. ولا يمكن واحد يأكل حرام ويقول بسم الله، أو يشرب خمر ويقول بسم الله، مستحيل. إذن لو رجع المجتمع إلى بسم الله لما عصى عاصر. شوف كده وقت المعصية هل يقول الواحد بسم الله؟ ده مستحيل. لا يأكل حراما فيقول بسم الله، ولا يزد فيقول بسم الله، ولا يقتل وراح يقتل كده كأنه بيقتل صيدا يقول بسم الله، مستحيل. لا يقتل ببسم الله إلا إذا كان في سبيل الله، فاغزوا في سبيل الله على بركة الله. نعم إذا كان في سبيل الله هذا نعم الذي يغزو في سبيل الله على بركة الله تبارك وتعالى. فحاجتنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ماسة، وضرورتنا إلى ذلك تفوق كل ضرورة. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحاجة الناس إلى الهداية، إلى الهداية مش إلى حاكم، مش إلى وزارة. شوفوا المجتمع كله الآن مشغول، من اللي هيجي، من اللي هيروح، هتحط صوتك لمين، هتنتخب مين، هتعمل إيه، هتسوي إيه، واخد بقى اللي فات اللي جاي اللي راح، مؤتمرات، أموال تنفق، لوحات تعلق، صور تلصق، كل هذا عشان إيه؟ عشان رجل يحكم. طب وهل إذا حكمنا رجل ونحن لم نتق الله عالجنا أنفسنا؟ مستحيل. إذا حكم الحاكم وانت حرام وانت سراء وانت زاني وانت تأكل حق أخيك وانت كذا وانت كذا، ما أفاد هذا الحاكم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة على هذه المسلمات. ولهذا لما هاجر المدينة أول حاجة عمل إيه يا أخوان؟ لما هاجر النبي المدينة أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن أخ بين المهاجرين والأنصار. لازم المجتمع الأول مجتمع مستعد، مجتمع متآخي، مجتمع متآخي. أنا ما أحتاج إلى سياط لأرعى حق أخي، وإنما أنا إن تربيت على الشريعة، تربيت على السنة، وتربيت على الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كافأني الله عز وجل بالحاكم الصالح. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى إيه؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليس المخرج من هذه الفتن في حاكم سيأتي أبدا، إنما المخرج من هذه الفتن ذكر الله، طاعة الله، شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا ينبغي أن نعالج الأمر بعيدا عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاهد ولا نزلت عليه الأحكام حتى رب الأمة أولا على ماذا؟ على الصلاح وعلى التقى، على هديه صلى الله عليه وسلم، على العقيدة الراسخة. كما قالت عائشة رضي الله عنها: لقد قام النبي والصحابة سنة كاملة، يعني الليل، حتى انتفخت سوقهم، انتفخت سوقهم طول القيام. ثم أنزل الله عز وجل الرخصة في آخر الصورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معه. لا يمكن، لا يمكن أن نجد فعلها في الديمقراطية، ولا نجدها في الاشتراكية، ولا نجدها في الليبرالية، حتى ولو كانت الديمقراطية بدأن، حتى لو كانت بلحية، حتى لو كانت بثياب قصيرة. إن الثياب القصيرة وإن اللحى لا تغير حكم الديمقراطية، فالديمقراطية حكم جاهلي، سواء رقب ذلك أصحاب اللحى أو تركوا ذلك. إن العبرة في التحكم إلى الله، في الرجوع إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى صاحب اللحية. صاحب اللحية على العين والرأس، متى ما أعلن شرع الله، متى ما طبق شرع الله، متى ما عمل بحكم الله سبحانه وتعالى. فسعادة البشرية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سعادة البشرية في الرجوع إلى سنته والتماس هدي. إخواني، لا فرق بين فرح إسلامي وبين حكم إسلامي وبين زي إسلامي وبين صلاة على وفق الإسلام وبين صيام على وفق الإسلام، بين سواك إسلامي، بين طعام إسلامي، بين شراب إسلامي. لا فرق، لا فرق، لا تظن أن هناك فرقا أبدا، مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم في ساحات الوغى وهو يقاتل أعداءه قال تعالى له آمرا إياه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. إننا نواجه أعداءنا بالصلاة، بالصلاة في ساحات الوغى بالصلاة، بل يصل الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك. قد تكون الصلاة في ساحات الوغى وساحات القتال رجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يعني إيه رجالا أو ركبانا؟ يعني صلوا وأنتم تمشون أو تصلون وأنتم راكبون، إن عجزتم أن تصفوا الصفوف وراء الإمام في الصلاة. يبقى ما فيش فرق بين الجهاد والإيه؟ والصلاة. ما جيش أنا أقول أنا عايز أحكم بالشريعة ثم أنا الذي أتخلى عن الشريعة، ينفع الكلام ده؟ لا، ده أنا أحكم الشريعة نفسي أولا، لأنني إن عجزت أن أحكم الشريعة في أولا كيف أحكم الشريعة في الناس؟ إذا أنا عجزت عن أن أرد دقيقة حداد، وقف حداد تخالف الشريعة، فكيف أطبق شريعة يقطع فيها يد السارق ويقتل القاتل ويرجم الزاني وأنا عاجز؟ يقولوا لي دي أحداث أعد عاجز، فكيف أطبق هذا؟ إذن الأمة في حاجة أن تطبق الشريعة، هي تطبق الشريعة، تقوم بالشريعة. ولست الذي أريد رجلا يلزمني بذلك ولن يلزمني، ولن تكون شريعة ما لم يتربى الناس على ذلك وما لم نكن صادقين. فإن كنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى فإن الخير يأتي وإن السعادة تأتي. إن السعادة لا هي في كثرة الأموال، ولا هي في كثرة في زيادة الرواتب، ولا هي في تحسين التعليم، ولا هي في كذا. إنما السعادة في شرع الله وفي تقوى الله وفي اتباع أمر الله وفي اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليملأ البطون، وإنما أتى ليقوم النفوس وأتى ليهذب القلوب. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا عند البخاري لما جاء الصحابة مال كثير وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالمسجد قد امتلأ، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة بن الجراح، يعني ومعه الفلوس بقى، الحمد لله جاء المجتمع المسلم بقى جاء أموال طائلة، فقال: لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هل السعادة رواتب زادت، جيوب امتلأت، فلل اتحطت، سيارات ركبت؟ لا والله، قد تكون سلاح دمار، قد تكون سلاح دمار. أهم شيء بنيان هذا الإنسان، أهم شيء بنيان هذا الإنسان أن يبنى على الشريعة. إيه الفائدة عندي مال كثير ولم أبنى أنا على شريعة رب العالمين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم رب أمته أولا، رب رجالا، رب نفوسا، رب نفوسا. لما يأتيه خباب رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله، في مكة من كثرة العذاب والإذاء، يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا ونحن مستضعفون؟ ألم يكن بإمكان النبي أن يقول: يا رب يا رب، لا تغادر رجلا من قريش إلا هلكته؟ أما كان هذا بإمكان الرسول؟ بل نزل عليه ملك الجبال وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. يعني لو قال النبي لملك الجبال خلص عليهم خلص عليهم، لكن النبي ماذا قال بأبي هو وأمي؟ قال لخباب: يا خباب، اصبروا، فلقد كان يؤتى بالرجم من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه، في مفرق رأسه، فيفصل عظمه عن لحمه فما يرده ذلك عن دين الله. والله لا يتمن الله هذا الأمر، الله سيتم الدين يا خباب، سيتم الدين، ولكن اصبر، لك قدوة في من سبقك، قدوة في من سبقك. وكذلك قال النبي لملك الجبال ماذا؟ بأمر واحد يا أخوان، لو أجر النبي لملك الجبال لانتهت القصة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريد أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يوحد الله، من يقول لا إله إلا الله، من يعبد الله. والسؤال الذي يطرح نفسه: من الذي هدم الأوثان وحطم الأصنام؟ أليس الرجال الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، أليس وخالد الذي كان يوما ما مشركا فبتربية النبي له تحول ماذا؟ تحول إلى سيف من سيوف الله، أخذ الراية سيف من سيوف الله. إذن البناء الإنسان هو المراد الأول، وبناء الإنسان لا يكون إلا على وفق هدي سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة يا أخواني أرجو أن تفهم، وأرجو أن يعيها كل مسلم. يا أخي يا أخي، الإسلام ليس عند أصحاب اللحية يا أخي بس، يا أخي الإسلام ليس عند الدعاة، ليس الإسلام عند العلماء بس، الإسلام لي ولك، لكل أحد. ألست مسلما مؤمنا بالقرآن مؤمنا بالسنة؟ أين أنت من القرآن؟ إلا النهاردة عايزين يعورنا الدستور ونعدل الدستور، وكل بقى قلوبنا دلوقتي يمكن يعملنا دستور كويس يحسن الرواتب. إحنا مش عايزين الدستور يحسن الرواتب بس، الناس عايزة تأكل وتشرب وتنغنغ، إنما دستور مثلا يقول اللي ما يصليش الفجر نجيبه ونحاسبه، محدش بيجي على باله الكلام ده. دستور بيقول ما فيش امرأة هتطلع متبرجة من الشارع، محدش بيقول الكلام ده. دستور بيقول ما فيش غناء ولا تمثيل ولا، محدش بيقول الكلام ده. دستور بيقول ابدا، دستور اللي احنا عاوزينه هو دستور ناكل بيه ونشرب بيه ونسكن بيه ونلبس بيه ونركب بيه بس، مش عايزين أزمة مواصلات ولا عاوزين مش عارف ايه ولا عاوزين ولا عاوزين ايه. والشباب ده عايز يتجوز، اللي عايز يتجوز مين يا اخوان يرفع ايده، اللي عايز يتجوز ايه السبيل؟ اتق الله. السبيل اتق الله، السبيل الجأ الى الله، السبيل استغفر الله. استغفر الله، ايه علاقة الاستغفار بالزواج؟ ايه علاقة الاستغفار بالزواج؟ قال تعالى قل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من القائل؟ عالم من الأزهر ولا خطيب أوقاف؟ من القائل يا أخوان؟ رب العالمين. عايز الجوز هذا حلنا مشكلته. طب واللي عاوز عيال؟ استغفر الله. واللي عاوز مناصب؟ استغفر الله. واللي عاوز يلبس كويس؟ استغفر الله. واللي عايز عربية أحسن موديل؟ استغفر الله. كل حاجة استغفر الله، استغفر الله. ولهذا جاء بعض رجل إبراهيم بن أدهم فقال يا إمام عندي كذا وكذا، قال استغفر الله. ماشي، جاء واحد تاني بمشكلة قال استغفر الله، الثالث بمشكلة قال استغفر الله. فقال رجل أو كلما جاءك رجل قلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله؟ قال أما قرأت قول الله وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير وأن يرزقنا وإياكم لا اتباع بقى دستور واتباع قانون، لا يمكن قط. نبرأ من كل دستور من كل قانون ليس على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. احنا ما عندناش الديمقراطية، في فرق بين الديمقراطية وآليات الديمقراطية. ما عندناش الديمقراطية بقت حلوة، لا، الديمقراطية حرام يا جماعة. في أصحاب لحى بيقولوا الديمقراطية حرام، ما زال خلي بالكم، مش كل واحد ملتحي بيقول الديمقراطية دلوقتي بقت حلال وحلوة الديمقراطية وحلوة كل شيء. أبدا أبدا. قال تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نبرأ من كل أمر جاهلي ونقول نحن على الضرب الأول على هدي رسول الله. قال الله قال رسوله فإذا لم يتسن لنا حكم على شريعة الله فنحن عباد لله إلى أن يأتينا من يحكم بشرع الله. فإن متنا ولم نحكم بشرع الله فما عاقبنا الله؟ فإن كثيرا من الأنبياء قد مات ولم يحكم ولم يعاقبه الله سبحانه وتعالى. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. اللهم اجعل هذا الزواج نواة لأسرة مسلمة تقوم على توحيد الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق أخانا من هذا الزواج أبناء وبنات بعيدين عن حسنين ومحمدين. هات يا طارق، فين طارق؟ راح طارق، ضيعنا طارق. بنين وبنات بعيدين عن حسنين ومحمدين، أسرة سعيدة تسوح يا أفضل. لا، أسرة كتير كتير، نحن نرزقكم وإياهم. مش المشكلة في الكثرة، المشكلة في التربية، نربي ونؤدب. هذا حافظ للقرآن، هذا مدرس، هذا طبيب، هذا مهندس، كل ينفع مجتمعه عز إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح بيوتنا جميعا وأن ينورها بنور الكتاب والسنة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.